عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ورفعت أمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء ويا الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة الأرجاء الأخوات. وقد تقدم الحديث في الليلة أو في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. حديث رواه أحمد بسند صحيح، يستدل حديثنا أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. الأخوة ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. الحديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. فتعالوا نشوف النقطة دي، نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط. أول حاجة، بحيث تقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كذا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز ان انت تنصرها بالمعرفه. وما يعلم تاويله الا الله، وتسكت وبعدين بعد ايه؟ والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. يبقى اذا لا يعلم تاويل القران على حقيقته كل الا من؟ الا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القران. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا عندنا خمس دقائق في الغايه الاهميه. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الامام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب هو باب القضاء والقدر. سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاج عنهما، يعني عن الكتاب والسنة، ضل وتاه في بحار الحيرة. لذا كله الشاهد جاي هون. قال: لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر فيه سر خص الله به نفسه. فلن يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. حتى قال بعض اهل العلم كلام هذا الحافظ ابن حجر، حتى قال بعض اهل العلم: لا يعرف سر القدر الا اهل الجنه بعد دخولهم الجنه. خد بالك؟ يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا الا اذا دخلت الجنه. اللهم اجمعنا في الجنه رب العالمين. يبقى دي اول نقطه نتكلم فيها في مساله القضاء والقدر. النقطه الثانيه مهمه جدا: هل هناك احد يستطيع ان يتهم الله عز وجل في حقه؟ يعني هل هناك احد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم يا اخي؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فدي مسألة ايه؟ مهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد في سند صحيح، قال: لو أن الله، لكن في الحديث مهم جدا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا، لو معك أدلاب أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يبقى إيه؟ شوف الغزاة أروح حبان، لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض فيعتبر ما هو خير الظن ده، ولو رحمه كثيرة رحمته خير الظن ايه؟ من اعماله. إذا أنزلت الإمام القضاء قضى لازمة. ولذلك جاء صحيح مسلم أن الرب العليم جل وعلا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثاني حاجة نقطة اللي احنا عايزين نتكلمها في مسألة القرار والقدر، إن القدر على أربع مرات. القدر خد مرتبة أربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في أربع إيه؟ مرات. المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض كم سنة؟ بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيه؟ أن نبرأها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل أن نبرأها إلا ذلك على الله يسير. الحديث واضح الآن، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخوارق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أظن القرآن كلام واضح. يبقى دي أول مرحلة في الكتاب إيه؟ كتاب القدر. المرحلة الثانية هي الميثاق. ليه الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار وخبره عن السند الصحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهري ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض بهم في كفيه، يعني خلقهم في كفيه سبحانه وتعالى، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة أبالي ميسرون لعمل أهل الجنة. إذا في عمل في أهل الأسباب، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل إلى الله، طب ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي اللحظة شهد له جميعا، وبعد كده قال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون فربك عز وجل يعلم إن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلانة الفلانية. خد بالك هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل اسباب الهدايه لرفضها بمزاجه ولا رفض عنه؟ لا بمزاجه. يبقى ايه؟ بس مش بقى مصير ولا مخير، هو اللي هيرفض الهدايه، هو اللي رفض اسباب الهدايه. فالله عز وجل يعرف ان العبد ده بالذات هيديله كل اسباب الهدايه وهو اللي هيفوزها بنفسه، فسيكون من اهل النار. انت ربنا ظلم؟ لا ما ظلمش. واخد بالك؟ ثاني حاجه في كتاب القدر، اذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني يفرق فيها أمر حكيم، يعني ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة الملائكة أمر العام كله، بمعنى هيكتب لكم الأرزاق والأقوات والأجال، مين هيموت ومين هيعيش ومين شقي ومين سعيد، كل هذه الأشياء تفرق في تلك الليلة. ولذلك رابع حاجة ناقشها في هذه المسألة، إن إحنا كبشر دايما بنركز في عقولنا إن الأخذ بالأجزاء هو ده الأصل، صح ولا لا؟ بس الناس يعملوا إيه؟ أما الناس يعني بياخذ الأجزاء في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة لا. يعني في مرة تقول واحد إيه؟ يقول لك أنا عايز أخلف. تقول له طب هتعمل إيه؟ يقول لك أجوز، أجوز عشان ربنا يديني لو خلف. أقول له طب يا سيدي مالكش تتجوز وخلف، خلف إزاي؟ ما لازم تأخذ الأجزاء. وانت اوقات حق الاسباب ماشي ايه؟ الدوريه دي لك طب انا ايه؟ هروح الشمس. تقول له ما تشتغلش ما تقعد في البيت ونبني كده في شهر من الاختيارات ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. وبعدين اللي مركز في عقل الناس ايه؟ ان من جد وشد وان من زرع حفر ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد من كل اسباب الدنيا، تعالى بقى على امر الاخر. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز ما اصلي كان خفانا صلي. الله، إذا كنت أنت في كل الدنيا بتسأل يقول إيه؟ لازم آخد بالأسباب عشان إيه؟ أبني. طب ما هو إحنا برضه في جنة أو نار. تقول له صلي ولا لا؟ لو ربنا عايز ما صلي كان خلاني صلي. تقول لي الأخت مش محجبة، الحكيم يقول لو ربنا عايز ما أتحجب كان خلاني أتحجب. تقول لي اللي بيعقوا الوالدين اللي بيعقوا لي يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان خلاني لا. يبقى أنت عارف كده بس بلاش. مش عايز تثبت أي جهد لأجل إيه؟ لأجل الآخر. لا، بين وتاخد بالأسباب في أمر الدنيا لازم تاخد بالأسباب في امر الاخره. واخد بالك؟ فاذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع الغرفه، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد خلق مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقال: يا رسول الله افلا نتكل؟ ايه رايك؟ فنحن اصحابك اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحاب وخلاص بقى نتاكد ان هو عطاء مش اي حاجه. فقال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العليم: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى. الزبا ايه؟ الزبا ايه؟ فكان يسرهم اليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فكان يسره للعسرى. وما يغني عنه ماله اذا فرغت، ان علينا للهدى. الى اسباب الهدايه ياتي من؟ ياتي الله سبحانه وتعالى. لكن انت بتاخد ايه؟ الاسباب المحدوثة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث اخير برضه قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، والا وقد كتبت شقية او سعيدة. قيل: يا رسول الله افلا نتكل؟ قال: نعم، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة، يا رب اجعلنا منهم النار. واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة. وكان على ذلك اهو في عملهم قبل الاسباب. فاكر حديث رضي الله عنه مع النبي عبد الله اللي كان بيجهز ماء وصول النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي من يكرمه وحب من يكرمه، قال له ايه؟ قال: سلمي شاهد يا ربيعه، قال: اسالك مرافقتك في الجنه. ها؟ طب ما كان يشعرون يا رب خليه معاك في الجنه، والكلام مشكله والنبي مجاب بتاعه صلى الله عليه وسلم. لكن لا، قال: اوغير ذلك يا ربيعه؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة. والحقيقة المسألة اللي قلتها لك واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة الحمد لله. والحقيقة إن إحنا مسألة الإقامة المفروض إن هي تكون قوة نافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أنت تطمع بقى وتخاف. يبقى اذا طريق الجنه بالنسبه لي واضح، وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم ايه؟ عن سبيله. وطريق الجنه واضح وطريق النار واضح. فاذا انا لما اكون عارف طريق الجنه وطريق النار اسعد كل ما اوتيته من قوه ان انا ما اضيعش اي لحظه في حياتي في غير طاعه الله سبحانه وتعالى، واحسن الظن بالله ان انا اكون من اهل الجنه. معرفتي بالقدر تخليني اسباب ايه؟ طاعه لله وتزداد يقينا في نعيم الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه وتطبيقها. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه هم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا السنه الى المحرم. ما المساله قضيت من زمان قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. اهل الجنه عرفوا واهل النار عرفوا. اقول لك لا، المساله مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده. لان النبي عليه الصلاه والسلام وضح ان الانسان يعمل او ان رجلا يعمل مع اهل النار زمانا طويلا، لو كان هيئه من نفسه حتى مش جنه، لكن اذا اقترب اجله سبق عليه الكتاب فعمل لعمل اهل الجنه فدخل الجنه. يعني اشوف واحد عنده 60 سنه كلها اضرار في المعاصي، اوعى تقول ده اهل النار. لان منهج اهل السنه والجماعه ان احنا ما نقولش فلان ده من اهل النار او فلان ده من اهل الجنه. لكن لو راينا عليه اثار الصلاح والنار كلها الجنه ان شاء الله جل وعلا، ان عاش على ذلك ومات على ذلك واخلص النيه لله ولا يزكي اعضاء احد. هي دي المساله اللي احنا ايه؟ عايزين نوضحها. ولذلك انت سبحان الله اي شيء في الكون لا يحدث الا بامر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر حاجتين يا اخوان، هما العلم والقدره. العلم والقدره، ولذلك انت في بعض الاستخاره الذي جاء عند البخاري انت لما بتستخير ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم غيرك. ثم تسال حاجه، يبقى في علم وقدره هو ده السر. هو ده السر. والله غالب على امري ولكن اكثر الناس ايه؟ يعلم لا يعلم. بعدين انت تعلم ان مش احنا في الكون هتتم الا بامر الله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك، وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على ان هم يعملوا اي حاجه تخطيه او تزعلك لم يكن الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد وفي الترمذي كان صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتحرر ابدا. رفعت الافلام وجفت الصحبه. اخر حاجه في النقطه دي، لانها نقطه مهمه جدا، اخر حاجه، مين اول من احتج بالقدر؟ الجن والمشركون. الاثنين دول اول ناس، اول ناس احتج بالامر الكوني القدري على مخالفه الامر الشرعي. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اول من احتج، يعني اول ما قال ايه؟ انا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايز مؤمن كان خلاني مؤمن. طب انا عصيت ربنا، كل ده بامر الله وبقدر الله، لو ربنا عايز مطيع كنت كفر. شوف ابليس قال ايه؟ قال فبما اغويتني؟ لانك سر الامر. ده مين ده؟ كان ابليس عايز بالله. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا. هو ربنا لو شعبنا مشركين ما كانش خلاهم مشركين. قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده، يبقى ما فيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. اعلان اني حرمت الظلم على نفسي لا يمكن. اوعى تطرق لقلب اي عبد من المساله تقول انا مخير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء. لا ما كتبش عليك الشقاء، انت خذ بالاداب وربك عز وجل يرسل لك كل ذات قدامك كتير اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحكمه فكان يصير يصبر فيه. والايه الثانيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ربنا عياذا بالله يعني لو على ظن بعض اهل البراءه لو عايزك تخش النار كان يصبر لك اسباب الهدايه. طب شوف ربنا يصبر لك ايه بالصعب على ظن. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب المسيء المعاصي. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب. ما كانش يعمل كده سبحان الله تعالى. يبقى يبسط يده بالليل. خد بالك عشان بس ما حدش ايه يجي يعلق على كلمه دي. كلمه لما اقول لك ربنا عايزك تخش الجنه بعض الناس بيعلقوا يقول لك ايه؟ لا ما يقولش تقول ربنا ان العايز يبقى كلمه عايز من العوز. يعني لما الله يحتاج ان تخش لا. العلماء بيقولوا ان السياق من المقيدات. يعني النص لما بيطلع في وسط جمله يتفهم بمعنى غير ما يتفهم في جمله ثانيه. يعني احيانا يعني نلعب كلام لما نتكلم عن الذكر الى تزوجها. فقيل له يا رسول الله ان الهجره تستحي. فقال اسمها صمتها. يبقى سكوتها علامه ايه؟ علامه رضا. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما راح النبي عليه الصلاه والسلام لما شاع خبر ان هو تصرف على زوجاته فلما استاذن الرجل الذي كان واقفا على الباب قال له ارفض يا نبي عليه الصلاه والسلام الدخول. قال ذكرتك له فصمت. اخوينا صمت وهنا صمت. لكن الفرق هنا وبين ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صمت معناها ايه؟ صمت. قال والبكر لما صمت معناها انها بكر. فالسياق من المخيلات. انا بقول ربنا عايزك تخش الجنه مش معناها ان ربنا محتاجه تخش الجنه. لان الله عز وجل قال لو ان اولكم اكثر الا مسلم لو ان اولكم واخركم ونفسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم ونفسكم وجنكم كانوا على افسد قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. فربنا يسلم كل اسباب الهدايه. كل اسباب الهدايه يقصد يده بالليل ليكون وصول النهار ويقصد يده بالنهار ليكون وصول الليل حتى تطلع شمسه المغرب. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصدق رفع من حجه كيوم ولا بدر أمه وبات الثوب مفتوح حتى تغافل وحتى تطلع أحلامكم مغربا. هل بعد كل تظن أن ربنا سبحانه وتعالى يجب أن يدخلك النار؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يدفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هو ربنا يحسبني من عذابكم. ربك عز وجل ان كان عليه عايز دخل كل كل ده الجنه سبحانه وتعالى. ما يدفع الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا يجب يعني بعد ما خرجنا من هذه النقطه واحد ياخد كده المساله ما حدش يقول لك انا مصير ولا مخير. خذ بالاسباب خذ بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى. تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل. واياك ان تظن لحظه ان الله عز وجل يتطرق اليه الظلم سبحانه وتعالى. خد بالك؟ لما تسمع كل الاسباب ده يبقى نقول ايه؟ يبقى التوبة واجبة على كل عبد كما اجمع على ذلك كل اهل العلم. ان انت تشوف قبل ان تخرج من الدنيا بغير التوبة تطلق طول رب الشعور لا كذا خلاص. لا مش كذا. لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا انه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا وان الى ربك المنتهى. فتح حدود شوف الى الله قبل ان ياتيك موت الكشف. ذكرت جريده التفاصيل في المملكه السعوديه ان الشاب كان مسافر، الشاب ده كان مسافر في طياره الى بلد مصر، فامه كانت لها اهلها وعنده 90 ساعه قالت له حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح راسه لقت الاحوال الجويه متغيره والرياح سريعه وشبيه، فكبت على ابنها قالت لها انا صحيت من الطياره والرياح قويه في المنظر ده يومين يموت والله انا صحيها. المهم بعد ما قام مني كده الطياره طلعت وخلاص والمعاد عدى، راح بقى في الصحيح لقيته ملك. سبحان الله اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مسيره. ويذكر الشيخ علي القنطاري في بعض يعني الخطط الذي ذكرهم ان في يوم من الايام كان واحد راجل بعتلي قدامه عربيه لون، فكان عايز اوصل لطريق معين، فشاور له راح وقفله. ما فيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح واقف فين؟ في الصندوق اللي ورا. فليك ورا راح يقول لي يا مطر مطر شديد جدا، فقلت ورا لقى في ايه؟ نعش اللي هو الصندوق بتاع الكفن ده بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او جلاد جلد موجود. فدخل جوه النعش وراح نايم جواه وراح حاطط على رجله بقى ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما يدوش عليه. وهو ماشي راح واحد ثاني شاور العربيه. فراجل السواق قال له انت برضه الصندوق ايه بره الصندوق؟ بيقول ما لقاش حد ولقى نعش من بره. فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويه كده راجل الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش فبيطلع عادي. هو بيحتفل عليه باي باي يعني. فبيطلع عليه كده يشوف المطر فتاني وقت حصل الميت وحش راح ماتت من العربيه ومات. شو سبحان الله يعني شوف اخبار الناس عن كلام اينما تكونوا يدركوا الموت. قصه ثالثه بيحكيها برضه الشيخ علي القنطاري انه بيقول لك في مره من المرات ناس راكبين اوتوبيس باص كبير ومعانا ناس كتير جدا طبعا، فالسواق وهو ماشي وماشي على بسرعه كده فات اول في نص الطريق واحد يبص كده فات تقول له انت قلت ايه؟ قال لهم وقفت الشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي هيركب معاك؟ قال له احنا مش شايفين حد. قال لهم اقعد اكبر. قال لهم والله مش شايفين حد. قال لهم ده خلاص اهو رجل طلع من الباب اهو جاي اهو. وفجاه وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه. مش فاكرين؟ فعشان اينما تكونوا تدركوا الموت. تعالوا نشوف بقى لحظه سكرات سكرات الموت في رحله الاشقياء نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى:
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
وقال جل وعلا:
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وقال جل وعلا:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
اليوم تجزون عذابا. يقول لهم ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر او الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والاقدار والسلاسل والجحيم والحليم وغضب الغضب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. فتخرج ازاي؟ فتنادى عليه الملائكه ويقولون اخرجوا انفسكم. فلا يستشير فيدخل تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسم جهلي ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك النبي عليه اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غايه الاهانه، كما كنتم تكذبون على الله وتستشغلون على اتباع الآيات ومن خلال جنوبهم. حتى يقدر يتخاف تخاف مش حاجة. تخيل معايا القول الثالث أوس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه؟ الموت أقطع هول في الدنيا والآخرة على الأمة، وهو أشد من نشر في المناشير وقرض بالمقاريض وغي في القلوب، ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا لعيش ولا لذوا بنوم. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كانت بيده رقوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على يده ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت أنا عايز أعرف كنت شكله. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك، إن الموت كغصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرض، كل شوكة دخل فين؟ بعرض، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن. فكيف بالكفر؟ آيات بدورة عظيمة وأبدا حتى يوم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين ثلاثة. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات، ومر الحديث عليه. شدة النزع وسكرات الموت. وبين أول علم الجماعة سكرات الموت. الداهية الثانية مشاهدة سوء ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين. جاء في قصد إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العرض الكافر؟ إلى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. هذه نظرة طبيعة حماش. فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، هل وجهك في ناحية ثانية ولم يقول لك بص. فأمر إبراهيم عليه السلام وشاور من ناحية أخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر شعره منتن الريح أسود الثياب يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعد ما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهي لكان حسنا. إذا ساعة لي أوي إنه أشوف المنظر ده عند إيه؟ عند فضل الوحي فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما المطيع يشوف ملك الموت في أجمل وأزهى وأحلى صورة. برضه إبراهيم عليه السلام يسأل ملك الموت وكيف تأتي إلى العبد المطيع عند المؤمن؟ قال أدر وجهه فأدر وجهه ثم قال انظر. قال فذكر إبراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه إلا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يبقى المؤمن عند الموت الا صورتك الجميله لكان حسبه اي فيه. وجاء برضه ايضا ان عيسى عليه السلام مره في جمجمه، يعني فضربها باسمه فقال تكلمي باذن الله جل وعلا، فقامت الجمجمه وقالت يا روح الله انا ملك، انا ملك زمان كذا وكذا، يعني ما بتراش ايه من الملوك بتاع زمان كذا وكذا. وبينما انا جالس وحظي الحجم والقدم والجواني والكل يعني المتاع كلها، واذا بي ادخل علي ملك الموت فازال مني كل عضو على حيالي، ثم خرجت نفسي فيا ليت ما كان من تلك الشموع كانت فرقه، يعني يا ريت ما كنت ملك ولا تامرت على احد ابدا. ومن بين بعض المشاهد الغريبه التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا او مؤمنا مشاهدة الملكين اللي هم بيديروا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم بيديروا الحسنات والسيئات، رآهم على أشمل صور، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلس لنا، يا مجلسنا في مسجد الفتح ربنا يجعلنا ويجعل الله يجزاك يا رب، فرب مجلس صدق أجل السنة فيه وعمل صالح أحضر لنا، أما إن كان فاجرا ربنا عسل عفيكم. قال له لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجل السنة وعمل غير صالح أحضر لنا وكلام قبيح أسمع لنا فلا جزاك الله عنا خيرا. وإذا ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه مناد وكل أثار يعني لا نذكر سندها من اثار الصليات لكن لا حاجه ان نذكرها لا على سبيل الحب او الاعتزاز لا، لكن على سبيل الاستئناف به. ذكر في بعض الاخبار ان البني اذا وضع على خشبة الرسل نادى عليه مناد وقال اين لسانك الفصيح ما اسكتك، اين صوتك الشهي ما اغرقك، اين ريحك العطر ما انزلك. من بين دواعي الموت ايضا انا ما اخش على ناحيه التشبيهات حضور الشيطان عند الموت. هذا مو لازم يكون لكل واحد، مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حاجه صراحه ان شاء الله ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. واذا ذكر العلماء ان الشيطان بياتي الانسان عند سكرات الموت في سورة أحب الناس إليه، سورة أمي، سورة أبيه، وإنك على يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان، فلا يزال كذلك، إما أن يفتن وإما أن إيه؟ وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال: بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري إذ كنت أقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لا يا بني ما سمعت، ولكنه أتاني الشيطان عند رأسه وقال لي: قلتني يا أحمد ولا قلتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول لا بعد، لا بعد، أي أنني ما قلتك، ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت، لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن هذا ليس لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه وقد وقع ذلك بأقوال، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيد منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيد لله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الشيطان يكون حريص على انه ياتي الانسان في لحظه بليل انك كان هنا هتكون الخاتمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل، لا يعمل الزمان الطويل عمل ايه؟ تعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله سبق عليه كتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. طيب تعال نشوف ادوات الموت ومراحل الموت من خلال القصيده التي درستموها، وهي قصيدة ليس ذلك، قصيدة للإمام العام علي زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام:
ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحم والكفن، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحم والكفن، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، سفري بعيد وجاهي لم يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بصايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تباليت في ذنبي واسكرني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني دع عنك عزلي يا من كان يعذرني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالسجاد والحزن دعني أصح دموعا لا انقطاع لها منها تخلصني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأنني وحولي من ينوح ومن يبكي علي والمعاني والنور وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيبا يوم ينفعني واشتدت نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هون واستخرج الروح مني في تبرجها وصار ريقي مرا حين غرغرني وضمضموني وراح الكل وانصرفوا بعد الرياس وجدوا في شراء كفني وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار قومي خرير الماء ينبتني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وأنبتوني ثيابا لا ثمامها حروقا حين حمصني وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا
وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني
وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى الأحرار وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجودا عرض الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على نهر وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسفل الدمع من عينيه أغرقني وقادهم للرميه التراب وقال هلوا عليه التراب
شداد لا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما يامرون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غراب الشداد سود الوجوه. تخيل معهم المنزوح من النار. فايش بتقول لنا وقت ايه؟ كم ملك؟ مد البصر. زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو انت فوق برج القرار ممكن يجيب لك 20 كيلو. كل دول ملائكه. كل دول ملائكه. صوت الوجوه معهم مسوح من النار ربنا عز وجل. ورغم ان كله ياتي ملك الموت في الصوره التي حكاها ابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وقد اسود وباهي الوجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انف ومن خرين عليه السلام. شو المنظر المرعب ده ومع ذلك ياتيه النداء يا ايتها الناس الخبيث. ده لو ملك الموت ما رضاش الاسباب فالمنظر دلوقتي شكله. ورغم ذلك تاتيه البشرى بالضعف ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا عافينا يا اخوة الله ويعافينا جميعا يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر ومعه ايه ولادي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى اي شيء اذا صحت من الله اذا صحت من الله هو الله. فشوف وقت النبي عليه الصلاه والسلام هذا المنظر عايزين نركز مع حته الجايه دي يا اخوان. الرساله الجايه دي كلها مصيريه. شهاده اي ملك الموت ينادي على الانسان يا ايتها النفس القبيح تخرجي الى صحبه من الله وغضب. يا ريت تدعي النبي عليه الصلاه والسلام اللي لازم يتساءل ما نستناش لبكره. احنا قلنا قبل كده لما النبي اتكلم في مساله رمضان قال من كانت عنده مظلمه لا يحيي فليتحللها من يوم. بعد الروح لا اليوم ما ينفعش. تمرش لبكره. الحق نفسك واجع نفسك النهارده والله ما اتمنى لاي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف يشبه الوجوه ملائكه سود الوجوه. وان انت حبيبي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثه المتخيل انا عايز اسالك دلوقتي الاخ البيت وفي تفصيل كمان ده ما اقصدش على الاخوه المنتظرين لا في شباب لسه بيحضر لاول مره لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له يا اخي حبيبي في الله بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت اتقطع الصلاه هينفع عليك كده ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ايتها الخبيثه اقف مع نفسك طالع نفسك شويه. الوقت اللي لسه انت حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب بالله عليك لو جالك ملك الموت وانت مش حجاب يصلي في الموضوع ده يصلي في ذات الله عز وجل عيانا ما ينفعش. انت مسلمه والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونيل ونساء المؤمنين انك مسلمه ونساء المؤمنين يعملوا كده مره يبنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصلوا يعني اللي بياكل ربا النهارده تخيل ملك الموت يجي لعناد عليه ازاي؟ طب اللي يوفي حقوق البشر ويقول لهم احنا كنا بنقدر نزيد الزيت لا هيزيد بس امام الله وهياخدوا حقوقهم كلها من شروط حسنات. لو عليك فلوس وبتاع الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهله ايه؟ يشرب ما يقدرش خلاص حتى مجرد الموت يحال بينهم وبين وصيه. اللي بيعقوا والديه بالله عليكم اللي بيعقوا والديه ارجع لنادي بعد الباب ده يقبل الارش قبل الايد. بص يا ابني مليون يا اخي سبحان الله يعني انت لما تفعل ذلك انت عارف ان ده اللي امر بكده هو ربنا. هو الامر اللي بكده ربنا سبحانه وتعالى واللي جه بجيرانه واللي فرض على اصحابه. فنقول له ملك الموت اللي كان عليه يقول لك ايه؟ قول لي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان ما يشيلش ملك الموت ينادي عليك ايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلمت السجاير كده يقول له تخيل لو جاب الخمر جنبه تخيل لو عياذا بالله سيجاره الخمر ومحطوطه تحت المخده هيجي يصحى بس. والله عالم الله سبحانه وتعالى ما اريد له منك الجنه والنار. والله يعلم رب سبحانه وتعالى يعني انا ما اتمنك اني اخ قدامي او اخت قاعده النهارده تعذب ولا لحظه في ناس جنه. ربنا يحفظنا فيكم. اليوم جاكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من هذه الاشجار ربنا يجعلنا من الفارق جميعا. تخيل بعض الناس بيقولوا ابلغنا الشرطه ان بعض الاماكن الكلام ده كان ايه في بعض الدول الاجنبيه ولكن هؤلاء كانوا مسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. فبعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا يعني الحمام بتاعها مغلق ويصير على نفسهم اللي صعب بروح الحاج ماذا يزيد هذا المكان. فضلوا في بدايه الامر روح اطفال لكن لما تحرروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيفتوا بنات ويخرجوا معاهم عيالهم بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا بقى جابوا امر ان هم يدخلوا ويبقى في هذا المكان وكتبوا الباب ودخلوا واذا المفاجاه احدث من المكان. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه عرايس. شوف الخاطبه السريعه عايزه بالله ايه اللي حصل؟ لاحظت حاجه بسيطه، قاعدين في حمام السباحه، عياذ بالله بيفعلوا الفاحشه، ويعصوا الله عز وجل يشفي كرتون ده كله، واحد منهم قال لا احنا لازم برضه ايه نوزع اغاني على حافه الحمام السباحه، ونسمع اغاني من الاغاني الاغاني، مولعين الاغاني جايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعمله فين؟ في الميه، استغرب الميه. فالكل ماتوا على تلك الخاتمه اللي هي نسال الله العفو والعافيه. واحنا لنا وقت بتحكي قصه عجيبه، قلت دخلت عياده اشعه من الصوره. فلقيت فتاه لابسه لبس متبرجه جدا ولابسه لبس في غايه التبرج. فعرفت ان هو انت يقول الى الله عز وجل ان عم الله ان يفتح قلبها. فراحت قالتها كده بالبسمه الحاليه والصوت الجميل ده، احنا قلنا دايما احنا عايزين نرفع شعار البسمه الرحمه. فقالتها يا اختي ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني احنا ربنا يبارك فيك الحياه. فانتم لا عز وجل انت محببه وانت عفيفه وانت مسلمه، وكانت قاعده تذاكرها بالله وحمد الله. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا واتكلمت معها وطلبت من الجنب. قالت ان ده فقبل ما تدخل عند الدكتوره كانت برضه اقول لها كلمه من العامه، قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقولي له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الابتداء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يخبط على قلب الانسان فالخطر طلع اقول له كش. فالاخت المحجبه قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل فيه صمت القلب للدرجات انها تستهزأ بملك الكريم الملك الله جل وعلا؟ قالت فنادى عليا فلان اتفضلي دخلت الكشف. زول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقول انا لله وانا اليه راجعون. فين يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي قاعده جنبي مات دلوقتي. دخل علينا ثلاث مرات ومات في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاف ايضا مات اخوه راح يدفنه، راح يدفنه. فلما انتهى من استجابته اراد ان يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع وينظر الى النظره الاخيره نظره الوداع. فنظر اليه واذا به يرى مفاجاه كادت ان تضيع عقله. انت المفكر وجد راس اخيه قد تحول الى راس كلب حقيقي. فخرج وهو في غايه الذل، الطفل في حياه يا اخو الله، خرج وهو في غايه الذل ازاي؟ ففضل يتلقى العداء وهو شارد مش عارف اللي بيحصل لحد ما روح بيته واتصل بمراد اخيه دكتور. فقال لها ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما سكت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حتى يحفظه منه. ازاي حصل كده؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدة، والاغرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب النقاش. اضعف قصه انا قريتها في الكتب كلها قصه عجيبه جدا. قصه شيطان لا اقول انسان، ما اقدرش اقول انسان، قصه شيطان او ذئب البشريه. هذا الشاب كان يراود الفتيات، وإذا استطاع أن ينام منها وأراد تركها. في يوم من الأيام جئت فتاة جميلة من قصة عريقة، واستطاع أن يكتب لها حتى عياذا بالله سلبها أقل ما تملكه كل فتاة، سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاة أصبحت حالة، بل استطاعت في كل مكان. قصة في أمتيها لكل شاب يتجرع على محارم الله. أقول له فيه الله في بنات الله. متى بيولد في بيته من الناس ما يحبش الناس بسوق. بس المثل ده هديه لكل الشاب يتجرع على محارم الله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتقرب منها طبعا عادي معروف ان الاخلاق كده لازم يتقرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنه ويسرى يمنه براس الشايات لحد ما وصلت بالعبد قلت له انا حامل ولازم تنقذني انا هنصالح قدام اهلي. ففضلت يعني في الحب والعيال لحد ما وضحت للبلد كده جنس على العرض. فين وفين؟ فاتصلت بيه فتبصر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده دول. قال لها طيب انا ممكن اقول لك الشخص ايه هو اني مامتك او امي تشوفك واذا وقفت عليك هتقول لك فعلا قالت لك حاجه تذاكريها كده وخليك ايه يعني اسلوب حلو معاك. وفي اللحظه دي قال لها تعالى الشريف بتاعي في المكان الفلاني الساعه كذا هتلاقي امي جنبك روح اقعدي معاها ويعني دردش معاها وان شاء الله لو قالت لي انا نفسي اعمل فيها هتجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قص الشياطين اللي كانوا على شاكلته. قال لهم انا عازمكم على فتاه. تفعلوا معها المكنه تقولوا. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا. كل واحد فيكم يستطيع ان يدفع معها شيء يفعله عياذا بالله. هذه الفتاه كانت سبب معرفتها الشاب ده من بعد كان يسمع جميل الدكتور ويتعرف على الشاب ده من خلاله في مرة طبعا نفع معنا ده معنا. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معاها مع ايه؟ مع يعني هو بيقول لي ما هم اللي قاعد هناك هم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. فكان موعدنا معاها في الساعة الساعة 4 الا 10 هاخدوها هاخد البنت ديت. جاله مرة شديد جدا ولازم ينتقل المستشفى شوف اخباري ده اتحرك معاها. فتعمل ايه؟ هذا تروح الى المضمه اللي حماتها او حمات المستقبل هتكون على نفس المكان ده لازم اروح تشوفني عشان لو عرفتها الجو سأل الكتب على ان هذا العرض ده اللي يتشف بيه. ماذا تصنع؟ راح تتصل باخت الشاب يا فلانة ايوه قلت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده مع امك الشريف بتاع فلان بتاع كوشي وعايز اروح بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض هروح المستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس وكده. فممكن ممكن تروحي تقعدي مع مامتك تتصوري لحد ما تلاقيها ممكن وانا ما اعرفش ان في معاك ما بينها لكن انا رايح. وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين سودان الله ربك لا يترك احدا يوم يمه ولا يؤمن ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاة اخت الشاب بهذا الذكر البشري ذهبت الى هناك زمايل الشاب ده ما عرفوش اخته فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثة هامدة في الاحرام. فجأة بعد ساعة جاء هذا الشاب جاء هذا الشاب وقال ها عملت ايه؟ قالوا له غيرنا وشك عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم يعني جعلهم لحم عشان يطمئن على حد. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يصبر عليها بالمرضى زي ما انا كنت نام واتجوزني لكن طالما عدى عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه انا ما اشتراش من الواحدة زي هي الشيء الطريقه اللي فكر بها. فكان لها مين؟ وجد اختها. يا الله على الصدمة وعلى الدهشة اللي وصل لها اختي. فانا بطلت المؤامرة دي البنت دي اختي اللي تقع. فخرج في ذروه الشديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على كفاحه كما تدين. سلام يخاطب بني اسرائيل ان رجلا كان عنده حانوت على دكان وكان رجل ملتزم وعارف الله سبحانه وتعالى ومقطوع عليه كده وكان في راجل يجيب لهم كل يوم الميه يسالهم يحط لهم الميه في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة لهذا الرجل العبد أبدا. في هذا اليوم الرجل العبد راح الدكان بتاعته وفتح وبيع أثار ولا عليها. جت واحدة تشتري منه فماتت إيديها تديله فلوس فنظرت يديها فقتل به فأمسك يديها. ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأخذ السلطان وعاد إلى البيت. قال له يوم يبدأ بمعصية مفيش داعي لبيع ولا اشتري أروح. فذهب إلى البيت فتوسط لقيته بحصل امر غريب جدا عنده لانها ده اللي حصل عنده امر غريب. قالت له لازم احكي لك قوي. فجاه فكرت قالت له الراجل السقا اللي بيجينا بقى له 20 سنه عمره ما بصيت في خطه خطه او ما طلع فوق يوم داخل فاتح الباب حاطط الميه في الحوض وينطلق. النهارده لقيته طالع لي على السلم ومسك سندي ومشي تاني. فقال لا نعم دقه بدقه ولو زدت لباب الشقه. فيخوت يا من تتعرضون للمحال يا من تتعرضون وتشتهرون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي ليكم رجال ما حدش مات فوق. من ضمن القصص العجيب الذي قراته هو من قصص ذاك الفريد قال وهب بن نافع كان في هلك من ملوك كان في غايه الوسوسه والحزن عياذا بالله في يوم من الايام ايهم حضروا لي ابن شنقر في مول ابن مش عارف اللي بقى مش عارف حد ما رد عليه لسه عامل هاتوا لي الدوام انت مش عارف لا مش عارف انا عايز لحد ما خدت ده. وخرج بره اول ما خرج نفخ الشيطان في امكنه واصبح في غايه كل اللي كان معاه ما ردش عليه لحد ما جاء راجل راس الهيئه صار شكله فقير جدا فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي قال له مع السلامه. قال له لا والله لا بكتب انا الي دين دي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ بيتها من فرس وبعدين قال له كسرت وقت اقول لك باذنك فوقف قال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقتل روحك الان. قال تقتل روحي فين انت عايز بس انظرني استناني لحتى ما ارجع لاهلي واوصيه بقى بعد كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا فقبض روحه رحمه على تلك الحال. بعد لحظات كثيرة لحي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيا تقيا، فسلم عليه فرق عليه السلام ثم قال له انني اليك حاجه. قال مرني بما شئت. قال الدليل؟ قال له انا ملك الموت. قال اهلا وسهلا لمن طالت غيبتهم علي، فوالله ما كان في الارض غائر احب الي من حتى القاه منك. فقال له ملك الموت اقضي حاجتك التي خرجت لها. انا مش عارف حاجه والله ما لي من حاجه اهلا ولا احب ولا افضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت اذا فاخبر على اي حاله شئت ان اقضي روحك. تحب تقضي روحك وانت عامل ايه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال اني امرت بالله ان انت تعمل انت عايزه. قال فانتظر حتى اتوضا واصلي الفريضه سجد فقد روحي ساجدا. فانتظر حتى اتوضا وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالى كمل الحديث بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده ايه؟ الروح. الملائكه جايه بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله. الروح كده ايه؟ تتفرق في الجنه. فينتزعوها يومين ملك الموت عليه السلام كما ينتزع الصفود الكثير الشعب من الصوف المكروه. هذا تخيل المنظر ده، شوط من حديد دخل جوه قطعه صوف مبلوله، لما تيجي تنزع تطلع ازاي؟ تقطع الصوف وتقعد فيه من كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاشل. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب. هو لك مسألة كبيرة والله. احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نفعل قصة. بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب جنان. ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حتة تجيبهم تتقطع والروح تخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء. يا الله اذا كل الملائكه يلعنوه. تخيل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النبي سيدنا الحسن يقول اني ارى ما لا ترون حط في السماء ان تعانى وحط لها ان تؤد ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساج او رائح. كل موضع اربع اصابع ملك ساج او رائح. تخيل بقى كل دول العالم والملائكه ذات بين السماء والارض وملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد السبعه كل دول العالم كل دول العالم. اسمع الحديث الثاني كان عند موسى النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور هو قبل اهل السماء السبعه كل يوم سبعون الف ملك لا يرجعون اليه بقيه السبعه. يا الله كل دول العالم كل دول العالم اعدادهم كثير لا يستطيع ان يتخيلهم عقل بشر. فانا رب كلم كلم نصرنا ولا فضحنا. تخيل يعني عشان كده بقول والله يا اخويا يا حبيبي يا ده ما تضطرش الحق نفسك الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما حاجبتش انا عماله نكد على الحته دي انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه خايف عليها والله وخايف على كل اخ حتى المره مبسوط على المعصيه يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم سبحان الله يعني فيأتيه كل ملك كل ملك العالم. يا الله والله يا جماعة لو ما كانش الكلام عن رحلة إلى الأرض إحنا ده السبب اللي دخلنا الجنة يبقى بلاش نفسه. عايزين نتفق دلوقتي إحنا النهاردة الدرس الخامس يعني عدى ربع السلسلة. ربع السلسلة بلاش كده هي لسه الناس قاعدة هنا والربع السلسلة عدى يعني ربع الرحلة بقى معناها. يا ترى هنكملها ولا لأ؟ يا ترى أنا شفت النزول اللي فات ولا لأ؟ يا ترى أنا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها أنا كده. أنا كده دي بره الإسلام. هو الإسلام أنا زوجة الإسلام. ربي أمرني بإيه؟ رسولي أمرني بإيه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام أي وقت. ربي أمر بإيه؟ هو رسولي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ لازم نطاع لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق له أبواب السماء. كان يقول صلى الله عليه وسلم مفتحة فتغلق أمام هذا العبد. ليس من أهل باب الختان في حفظه، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ما نكتب إلى رب الروح ما تجيش معاه مش عايزين. شوف إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها أي ملك الموت فإذا أخذها أخذ الروح إيه؟ لم يدعوها مين هم الملائكة اللي هم كانوا واقفين بيساعدوها على الروح. لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النسوح اللي هم جايبينها من النار ربنا عارفينها فيكم. فشوف أبواب السماء تغلق لان ما كانش في اعمال صالحه اصلا بالاطلاق من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت اعماله تصعد منه هو نفس الموضع اللي رفع تصعد منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه اي عمل صالح يرفع، ولو طلع عمل صالح اللي هو في الصدر مش فاكر كان يعمل عمل ثاني يحصل فيه العمل الاولاني. فبيحصل ايه؟ لا تفتح له ابدا سكره. عشان كده لازم تعرف ان المعصيه بتخلي العبد يستحق نقص الله وغضب الله، بل ويستحق ان يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: وان الله اذا اسقط عبدا. لو ربنا اسقط عبدا كل عبد سبب المعاصي وسبب الاحكام اللي يحصل نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغض رب، وينادي جبريل على ملائكه السماوات السبع كلهم: يا ملائكه الرحمن ان الله يبغض فلانا فابغضوا، لدرجه ان هم يكرهوا مجرد ان هم يعرفوا ان في روح ولا رب ما تخافش تطلع من ناحيته، مش عايزين يروح من ناحيته. المهم ان الملائكه تاخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج منها كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب سلمنا يا رب اصبرنا ولا تقطعنا. ويخرج منها كأن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها على الملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويسمى له بأقلع أسمائه التي كان يسمى بها في حياة الدنيا حتى ينتهى بها الروح إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يقولون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي لما بنروح الجد الماضي في رحله السعداء وبين النهايه دي. ابواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنه الا في حاله واحده وهي مستحيله، هي هي الحاله دي لو دخل الجبل من خرم الابره. هل ممكن تحصل؟ مش ممكن. اقول لو دخل الجبل من خرم الابره يبقى ممكن الكافر او الفاجر يدخل جنه الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. العبد الصالح قال ايه؟ اكتبوا كتاب عبدي. طب ايه؟ عبد هو العبد؟ لن يستحق ان يكون عبد ليه؟ انما عند بقى ايه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي. ده مش عبد. ده ما يستحقش ان يخليه عبد ليه؟ ليه؟ لانه كان بيعصى ربنا وما بيطيعش ربنا. ولو عصى طب مكتوب ده مش مكتوب. طب انا ما اقدرش افتح باب ومش هلبسه، ما تسمحش اهو كلامه. لا ده انا هتوب النهارده البس حجاب ربنا يكرمك ويتقبلك ان شاء الله. شوف هو ده، هو لازم احكي ده النهارده، لازم نشوف، لازم النهارده نلحق نحسن من ده. والله لا احد فيه اصلا ان يعيش دلوقتي. فيقول جل وعلا: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال: اعيدوه الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فاثناء الحس لما تحصل هذا العبد العاصي او الفاجر او الكافر في اللحظه دي بيكونوا بيمثلوه وبيكفروه، والله اعلم ما يصبوا عليه ولا الشيطان عليه الله اعلم، وبيحلوه بيدفن في القبر في تلك اللحظه. فاثناء ما كل ما بيحصل المراسيم دي كلها في السماء والاشياء دي كلها في الارض، فاثناء اللحظه دي يقول الله عز وجل ان تطرح روح هذا العبد الى الارض مره اخرى. مش تنزل كده فين، لا تطرح ترمى فتنزل ترتطم في جسدي فتمد رجل هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم: فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه ليسمع خفق لعال اصحابه اذا ولوا عنه. خلاص مش خلاص تموت، هيسيبوا كل العدد ده، ايوه كل العدد ده خلاص ذهبوا وتركوه، ولو بقوا معك ما ينفعوك، ما ينفعك في احد ان ينفع احدا. الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: وياتيه ملكان ملكين في الخبر فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها جاءت. ها فيقولان له ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقولان له ما تقول في الرجل الذي وعد فيكم فلا يهتدي اسمه؟ إما لكن يقول محمد اسمه محمد، فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون ذلك، فتقول له الملائكة لا ضللت ولا ذلك. ربنا عفو عفو. من ربكم؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربه، ما يعرفش من ربه. كان ربه الجمال، كان ربه زوج الاولاد، كان ربه المتعه الرخيصه، كان ربه المنصب، كان ربه اي حاجه في الدنيا الا الله عز وجل. ما كانش لربه، كان لا يعرف ربه. ما دينك؟ هو عمره ما فكر في دينه، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موت بكره. ما تقوليش دين انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده، ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ما لهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالمه او متعلمه. لو كان يلي حرص على الدنيا اللي خايف على جهتك، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سبق كافله منها شرطه. اذا ما دينك؟ والله ما اعرفش، انا كشفي بعض الدين، انا بحلى والدين بتاع تانية. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. هم الناس يقولون صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، انما اتبعوا والله لا اعلم شيء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان ظهوره في العين الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني، اما محمد فلا يكون قدوه الا للابرار. نسال الله يجعلنا منهم جميعا. إذا كل المصائب دي تحل على هذا العبد مرة واحدة كده في الصف، يا الله كل ده في هذه الحفرة صندوق العمل. ده صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في الخط يعني دلوقتي. أنت هنا بتبذل بذرة وهناك تحصد. شو تخيل لما يشيلوا كل الشر ده في الحدث واحد. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء أن كذا. مش هقول عبد لفظ الحديث، لا مش عبد. في العبد المؤمن ايه؟ طلع عبد، هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف انا محتاج الى الحل عليه، ربنا يعطينا عطيه يا رب. فيقول: سافرشوا له من النص. يا رب اعطينا. واستحيوا له بابا من النص. في رش النار، للضغط النار، باب مفتوح للنار، فياتيه من حربها ودمها وتغلق عليه قبره. تتخيل ده ده نفس الكفايه. لأن الله عز وجل يستدعي عباده فرد القائمة، فإن لم تستطع فوق عينك، فإن لم تستطع على جنب، صلي المهم تصلي بس، المهم إنك تصلي، مش قادر تتيمم، مش قادر تتوضأ تيمم، مش قادر تغتسل ولا تتوضأ تيمم، كل حاجة في الدين وحدة يا أخي، كل حاجة في الدين ملخصة، عشان كده لما تسيب الجزء ده تكتشف الرمش، ربنا عشان عظيم، قال: فأستشهد له من النار، واستحي له بابا من النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. خد بالك من جايه. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي ها؟ شوف هذا كله دائم. فيأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: ابشر بالذي يذوق. وعلى سبيل السخريه، ان البشرى لا تاتي الا بخير. ابشر بالذي يتوب، هذا يومك الذي كنت توعد. ما كنتش مصدق ان في عذاب في القبر، كنت تنكر عذاب القبر اللي عامه قبر ايه ونعمل ايه وعذاب ايه يلحقوا عليه. اسمع وشوف. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: ابشر بالذي يتوب، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت فبشرك الله بالشر من انت، فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: انا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك اذا كنت بطيئا عن طاعه الله، سريعا الى معصيه الله، فجزاك الله شرا. يا رب اصبر يا رب، يا رب اصبر يا رب. يبقى الفراش من النار واللقاء من النار والسحر باك الى النار ويرى مقعدها من النار وتختلف اضلاعه ورحمه الخبر وياتي عمل خبيث. والله يا اخوه، والله يا اخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه، كل ما يشوفه يفتكر ان هو من اهل النار كان يختلف. صح ولا لا؟
تخيل لو واحد يشوف كده عمل خلاص بعد القتل قاعد معاه وشه وشه يفضل معاه لحد يوم القيامه، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشر بالنار، طول ما هو قاعد يبشر بالنار. لكن انت لوحده في خلل. اخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقيم له اعمى خصم اسكن صفات الشجاعه الذي ينكرونه، يقيم له اعمى حديث كما قلنا رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيد له اعمى فصم اسكن وفاك الحكره دي في يده مرتبه. مرتبه دي شكلها ايه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لو ضرب بها جبل لكان تراب. تخيل مرة عنده جبل لو انضرب في المرتبه دي الى اطراف كله ما يعمل تعملها ازاي؟ ما تستحملش والله ولا تستحمل اي حاجه. لو ضرب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان يرجع ثاني ويصير ثاني ويرجع تراب ويتعاد مرة ثانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراس النار، رفاق النار، باب إلى النار وضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار يتضرع بها فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلين اللي هم الانس والجن. ثم يفتح له باب ثالث من النار ويبعث من فرش للنار فيقول: رب لا تكن الساعه. انا مش عايز القيامه. طب والعذاب اللي فيه ده؟ انا مش عايز القيامه لان عارف ان العذاب اللي جاي اشد من ده فيه. خليني في ذلك شيء على راسك اقول: راضي بايه؟ راضي ان انت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار والغزل من النار وتضيق عليك وشطرك بمنزبه من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مره اخرى. كل ده ما تصليش. ايوه راضي بيه بس ما تقومش بساعة. كل ده اللي لسه ما بيصليش لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل ده اللي لسه ما حجبش الفكره يا ترى اتحجب ولا بلاش. كل ده اللي بيعق ولا بيفكر يا ترى أجابني ولا جاي ولا مهن هتيجي يكون من غفلة. هتيجي يكون من غفلة والله العظيم محتاجين محدش فينا يتحمل هذا العذاب. عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب فيحال بيننا وبين التوبة ويقول الفؤاد لعبده رب اشفعون لعلي لعلي هو مش متأكد لعلي اعمل صالحا فيما ضر فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعة الى الدنيا خمس مواضع. ايه هي خمس مواضع؟ اول موضع عند الموت قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقال له: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن عند معاينة العذاب يوم القيامة. قال جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول لهم جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار قال جل وعلا: ولم ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول له جل وعلا: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الموقع الرابع: إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه قال جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
فيرد الحق جل وعلا عليهم ويقول
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
ولكن موقع يتمنى في رجعا وهم في غمرات نار جهنم فعاذر الله وإياهم. قال جل وعلا
وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
فيقول لهم جل وعلا فولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. أقسم بذلك وأقسم بذلك كل أخر إننا خايف عليهم جميعا وخايف على الناس وخايف على كل حالهم خايف عليكم لما شاهد لما تحدث ما فيه نصوب بذلك ما فيه نعملها توبة ما فيه كل أخر وكل أخر أحدهم دلوقتي يستخدم السجون ويزوب إلى الله سبحانه وتعالى لعلنا وقفت كده في كده نحن نستعدام وحيد تشخيص. تخيل كده لو المستحضر النهارده الحكيم يكون من ناحية اشخاص الواحد على كل شهر رجل واللي ما تستطيعش يوصل له النهارده ان شاء الله يكون مستعد ان شاء الله مرض له ده واللي يظلم اللي بيشرب خمر واللي بيشرب ضنك واللي بيشرب سخان واللي عايش حتفش والتفاز واللي عايش اللي عايش عايزين كلنا ندوب عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش قبل ما نعيش رحلة الأشواق التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر امام القبر هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من معين. وان كنا ذكرنا شيئا كثيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم نظري. هنسمي الموضوع الاول عيش الصعداء في القبر والموضوع الثاني عيش الاشقياء ونشوف الاسباب التي تسبب عذاب القبر وأسباب النجاة من عذاب القبر. إني داعي فأمن قلبك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك حق فينا قضاءك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا سهل مرورنا على الصراط يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا. اللهم انا ضعفاء فقونا فقراء فاغننا مرضى فداونا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. نسالك النار والجنه نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. يا ربنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ومصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ضربنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين. أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم إنهم ضعفاء فقويهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم عادة فأغنهم حفاة تحملهم جياع فأجلهم
فأشفعهم شعاعه فأشفعهم مرضى فداويهم. اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم وداو مرضاهم وداو مرضاهم وتقبل شهدائهم وتقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واحد كلمتهم وجمع ضفهم وجمع ضفهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود. اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر انت في اليهود يوما اسودا يوم عاد وثمود. اطلق على اليهود الزلازل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه اخرجهم بالطرقات كالمجانين اكرم اطفالهم كما يلزموا اطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم عجائب قدرتك امنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماءك وان القمر قدرك وان القضاء قضاءك وان اليهود لا يعجزونك فخذهم اخذ عزيز مقتدر.
نتجدد اليك فاصحبنا يا رب نتوضع
عمري تفقد لك يا رب ارحمنا واحفظ رضانا من النار لا صبر لنا يا رب على عذابك لا صبر لنا على عذابك لا صبر لنا على عذابك يا رب اجمعنا جميعا هكذا في جنة الفردوس واكرمنا جميعا يا الله بالنظر الى وجهك الكريم يغلب الله مضره ولا سته مضله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت